الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد السادات محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على الحال استعرضنا إيجابيات منهج الانسداد، وهو طبعا منهج أو مبنى من المباني التي تعتمد على حجية الظن المطلق. أحد وجوه حجية الظن المطلق ظن المجتهد، طبعا المطلق هو الانسداد. ومر أن الظن المطلق للمجتهد المراد به الظن الحاصل للمجتهد بسبب متابعته لدلالة الآيات والروايات، من الناشئ الظن الناشئ من الكتاب والسنة، سنة المعصومين. ومن ثم خص هذا الظن بالمجتهد لا بالعامي، ولو رجع العامي إلى الكتاب والسنة ظنه الحاصل له ليس بحجة، ظنه المطلق. يعني بعد أعمال إذن قدرة الاستنباط وما شابه ذلك، قوة الاستنباط والمجرة، وفرض عدم وجود الأدلة على الظنون الخاصة وما شابه ذلك، مع ذلك الظن الحاصل للمجتهد مطلقا، يعني من غير قوالب ظنية خاصة، لكن حاصل له من الكتاب والسنة، هذا الظن للمجتهد حجة. أحد وجوه الحجية الانسداد كما سيأتي، أربعة وجوه ذكروا لها في الرسائل وفي الكتاب، كل من الشيخ والآخر. ذكرنا إيجابيات هذا المسلك وفوائده والمجرة، ولكن له أيضا سلبيات كما سنستعرضها الآن. قبل أن نستعرض السلبيات أيضا دعونا نذكر إيجابية أخرى لهذا المسلك، غير التي مرت بنا الأيام السابقة. إيجابية أخرى في أصل فكرة هذا المسلك هي ماذا؟ هي أنه الملزم لنا بالأخذ بالتراث، تراث المعصومين، لا يظنن ظان أنه الملزم لنا بالأخذ بالتراث هو مجرد، هذه فائدة عظيمة. الآن ما هذه كم فائدة احنا استعرضنا في الانسداد؟ ثلاث مضن، وهذه الرابعة. إذا فادتكم واحدة على طول ذمة برقبتكم. المهم هذه فائدة مهمة. نعم هذه الفائدة هي فائدة مهمة، وهي أن لا يظنن ظان أن الملزم للمجتهد، فضلا عن بعد عموم المكلفين، أن الملزم للمجتهد بالأخذ بتراث المعصومين، أن الملزم له بالأخذ بالتراث هو الظنون الخاصة. كثير يظن أو يتوهم أو يبني على أن الملزم لنا بالأخذ بتراث أهل البيت عليهم السلام سنة المعصومين النبي وأهل بيته، الملزم لنا بالأخذ بهذا التراث هو الظنون الخاصة، خبر الراحل الصحيح، الخبر الموثق، ما أدري كذا فلان هل مجبه، أو مثلا الملزم لنا بالأخذ بالآيات هو الظهور، ظهور الآيات، فإذا لم تكن الآيات ظاهرة أو ما شبه ذلك فليس لنا ملزم بالأخذ بالآيات. وهذا في الحقيقة غفلة كبيرة جدا. الملزم لنا بالأخذ بالتراث أو بظاهر الآيات، أفضل لا نسميه ظاهر الآيات، دلالة الآيات سواء كان ظاهر أو غير ظاهر، الآيات سواء كانت الآيات ظاهرة أو غير ظاهرة، ليس الملزم لنا هو صرف الظنون الخاصة، ليس الملزم لنا هو خصوص الظنون الخاصة، الخاصة كما يظهر أيضا. الملزم لنا حسب بنية الأدلة والبراهين، الملزم لنا أصل الأدلة القائمة على الدين الحنيف في علم الكلام أو في علم التفسير أو في علوم أخرى دينية، أصل أدلة قائمة على لزوم التوحيد والنبوة والإمامة، الأدلة الاعتقادية بعبارة أخرى، الأدلة الاعتقادية هي أدلة إجمالية ملزمة لنا بالتمسك بالثقلين، ملزمة لنا بالتمسك بالثقلين. وهذا التمسك بالثقلين يعني ماذا؟ يعني علم إجمالي لدينا كبير، علم إجمالي لدينا كبير بأننا مكلفون، أصنف الأدلة الاعتقادية القائمة على النبوة ما هي؟ مفادها ماذا؟ الأدلة الاعتقادية القائمة على ضرورة الإمامة ولزوم الاهتمام بإمام من الله بعد سيد الأنبياء، ما هو مفادها؟ مفادها في الحقيقة علم إجمالي لدينا بأن هناك أوامر ونواهي وهدي ومنهاج وصراط وبرنامج ومشروع في كل المجالات، في كل المجالات ملزمين نحن بالأخذ به، هذا معنى المفاد. فإذا نفس الأدلة الاعتقادية هي تولد لنا علم إجمالي كبير لأننا ملزمون، فأخذنا بالتراث كعلم إجمالي، التراث أخذنا بالتراث وبالآيات من باب العلم الإجمالي. لذلك رد الأصوليون بعض الإخباريين الزاعمين للتحريف في القرآن الكريم وبالتالي عدم حجية والعياذ بالله ظواهر القرآن وما شبه ذلك الآيات، قالوا لنفترض، أولا ردوا دعوة التحريف، ثم لو سلمنا في الجملة هناك تحريف هذا لا يعني أنه يسوغ تعطيل القرآن أو حجية القرآن أو رفع اليد عن الآيات الكريمة، أبدا ما يسوغ. لما؟ لأن الأدلة، هذا بحث جدا مصيري الآن لازم نلتفت لهذه الفائدة الآن التي نحن فيها، مصيري جدا، يعطي الباحث في علم الأصول والفقه والعلوم الدينية بصيرة أنه سائر في أي بحث من العلوم الدينية على وفق أي بنية وأي أرضية وأي أعمدة. فالملزم لنا إذا رد الأصوليون على بعض الأخباريين، لا أقول كل الأخباريين، بعضهم ممن قل علمه، وفي الفريقين هناك من قوي علمه ويقل علمه على إتحاد. رد عليهم، رد الأصوليون على بعض الأخباريين أن القرآن نحن ملزمون بالعمل به، حجة لا تعطل. لو افترضنا وسلمنا جدلا أن بعض الآيات وقع فيها تحريف وما شابه ذلك، لكن هذا لا يعني رفع اليد. حتى لو فرضنا وسلمنا جدلا أن بعض الآيات عرض عليها الإجمال، هذا لا يسوغ رفع اليد عن تلك الآيات التي عرض عليها الإجمال. لما؟ لأن لدينا علم إجمالي بأننا ملزمون بذلك. ولذلك مر بنا في أبحاث سابقة نتذكرون أن الكتب السماوية، يعني القرآن الكريم بعد هو أعظمها والمهيمن عليها، ما يسوغ رفع اليد عنها بمجرد دعوة تحريف، بمجرد دعوة تحريف أو قوة تحريف، هذا لا يسوغ رفع اليد عنها وتعطيلها عن الحجية. الحجية مفعلة قائمة بهذه الأدلة الاعتقادية، أننا ملزمون بالأخذها بأي قدر بقي منها، ملزمون نحن بالأخذها. لو افترضنا توهم واهم أنه لم يبقى من أحكام شرعا لعشرة بالمئة، هذه العشرة بالمئة نحن ملزمون بالعمل بها ولو من باب العلم الإجمالي في كل أطراف المحتملة، ولو دلالة الآية مجملة، ولو دلالة الآية كذا، أو رواية ضعيفة. رواية ضعيفة، الرواية الضعيفة هي طرف علم إجمالي بالإلزام بالعمل منحل. يأتينا منحله لو ليس هو من النحل أو الزحل أو التحت، خلينا نشوف شو. فإذا أصل قوي أنه أي طرف علم إجمالي في الروايات في الآيات للدين نحن ملزمون به، وتقول لي الأصل في الخبر الضعيف أن لا يعمل به. الأصل في الخبر الضعيف أو في الآية المجملة أننا ملزمون بالعمل بها كأطراف علم إجمالي، نحن ملزمون بذلك. الظنون الخاصة، إذا دورها ماذا بالدقة؟ دققوا. الظنون الخاصة كأنما تخفف لنا الكلفة، تخفف لنا الانحلال. يعني لما يقولون ما يعنون ملايين، الظنون الخاصة توجب، أو علم إجمالي صغير أصغر من الكبير يوجب انحلال علم إجمالي الكبير. يعني انحلال يعني ماذا؟ يعني كأنما مثل نوع من الفراغ. من أول في الأصل إحنا ملزمون، كل طرف احتمالي من أطراف العلم الإجمالي نحن ملزمون بالعمل به بالأخذ به. حتى لو طرف احتمالي ملزمون نحن من باب الاحتياط، أقصد الأولي الاحتياط اللي يلزمنا العقل بالعمل به في مقابل إلزام العلم الإجمالي الكبير، ملزمون نحن به. غاية الأمر إذا أتت ظنون خاصة أو أتى علم إجمالي أصغر صغير، هذا يوجب ماذا؟ يوجب كأنما افترض فراغ. مثل عندك دليل محرز على الفراغ عن العلم الإجمالي الكبير، أن أداء العلم الإجمالي الكبير بهذا العلم الإجمالي الصغير أو بالظنون الخاصة. إذا بنيت التمسك بالثقلين بكل درجات المحتملة فيها هي نفس الأدلة الاعتقادية، لأننا نطالب بأنه ما الدليل على لزوم مثلا الأخذ والتمسك بالتراث وما شابه ذلك. تراث يجب أن تثبت نسبته، لا، التراث المحتمل انت ملزم العمل به بمقتضى العلم الإجمالي. انت لازم تفرغ ذمتك عن ان هذا الاحتمال المدرس، مو انه الاصل براءة هنا، اي براءة، مو ليس براءة، لا براءة عقلية ولا براءة شرعية. الأصل الأولي بمقتضى الأدلة الاعتقادية نحن ملزمون بكل شاردة واردة. الآن الاحتياط الزمن عطف الحرج، هناك مانع أو هناك ظنون خاصة مفرغة أو كذا أو شيء آخر، بحث آخر، هذه يسمونها موانع أو افترض أدلة مفرغة، أدلة فراغ تعبدي أو أدلة فراغ عقلي أو لم تجرى. لكن في الأصل مقتضي للإلزام بكل احتمال في التراث من الثقلين موجود، وهذا المقتضي قوي جدا، بل مو قوي جدا، ليس هناك دليل في الشريعة أقوى منه. إن الظنون خاصة مهما ارتقت دليل حجية واعتبارها ليس من درجة هذا العلم الإجمالي الكبير. لما لأن هذا نفس أدلة العلم الإجمالي الكبير، أدلته هو نفس أدلة الأدلة الاعتقادية، فنحن لماذا ملزمون بهذا الدين؟ نفس الأدلة العقلية والنقلية وغيرها والبراهين الموجودة على لزوم الأخذ بهذا الدين، هو يلزمنا بالأخذ بالتراث وعلم إجمالي بالتمسك بالسفرين. فالمقتضي رصين بنيوي. إذا من ثم بحث الانسداد أو بحث الظن المطلق فائدة من هالجهة، أن ينبه أنت أيها الباحث في علم الأصول أو علم الفقه أو العلوم الشرعية الأخرى، التفت أن لديك غطاء خلفي ملزم لك بالحجاج، ليس فقط الظن الخاصة، تظن أن الظن الخاصة وإلا البراءة عليها السلام ما شاء الله هي الصرح الكبير. من قال هذا الشيء؟ لا بالعكس، لدينا ملزم بالعلم الإجمالي، وإنما هي عبارة عن تناسق في الحجج، تناسق موجود في ماذا؟ في الحجج، تلاؤم في الحجج. إن هذا العلم الإجمالي كبير حجة كبيرة، بعد ذلك كيف تأتي الحجج الأخرى والظنون الخاصة وما شابه ذلك. إذا قيل في علم الأصول أن القطع أول الحجج ثم بعد ذلك الظنون الخاصة وما شابه ذلك، من ضمن هذا القطع أو اليقين أنه أول الحجج في علم الأصول، لدينا علم إجمالي كبير بلزوم الأخذ بالتراث، بلزوم الأخذ بالتراث. هذا لابد من يتفت إليه. الظنون الخاصة حينئذ في الحقيقة هي في رتبة متأخرة طولية عن هذا العلم الإجمالي بمنزلة الفراغ، مثل ما يقال في مراحل الحكم الشرعي أن لدينا منجز للحكم الشرعي ولدينا امتثال ولدينا محرز للامتثال، لدينا محرز للامتثال. ففي الحقيقة الظنون الخاصة بمثابة الإحراز للامتثال، الإحراز للامتثال لهذا العلم الإجمالي الكبير بهذا المثابة. شبيه أيضا بما مر بنا أن الحكم الأصولي في علم الأصول بمنزلة الأداء والامتثال للحكم الفقهي. إذا قيل لك ما العلاقة بين الحكم الشرعي في علم الأصول فقه والحكم الشرعي في علم الفقه، العلاقة ما هي؟ العلاقة هي نفس العلاقة الموجودة بين مراحل الحكم الشرعي وماذا؟ ومرحلة التنجيز. مرحلة التنجيز ما هي؟ يعني عندنا المرحلة الإنشائية بحكم الفقهي مثلا، بعدين المرحلة الفعلية للحكم الفقهي، بعد ذلك توصل مرحلة التنجيز. التنجيز بتوثق الحكم الأصولي، إمارة، حجج، دليلية الدليل. فالحكم الشرعي في علم الأصول بمثابة امتثال للحكم الفقهي، للحكم الشرعي الفقهي بمثابة امتثال. كيف هذا التصوير؟ ذكرناه مرارا ونذكر مرارا لكي يكون الأخوة على تذكر منه. كيف هذا يقال؟ في العلاقة والنسبة بين الحكم الشرعي في الفقه والحكم الشرعي في علم الأصول، أي العلاقة هكذا، ما أحدهم امتثال للآخر في طريق امتثال الآخر لأنه في عرض الآخر. كيف يقال هكذا؟ بالضبط هكذا أيضا بين هذين الحكمين الشرعيين اللذين كليهما من علم الأصول، العلم الإجمالي الكبير كحجة من الحجج والظنون الخاصة، العلم الإجمالي الكبير كحجة من الحجج في علم الأصول فيه والظنون الخاصة. الظنون الخاصة علاقتها نسبتها الصناعية مع العلم الإجمالي علاقة الامتثال. كأنما أنت أيها الباحث في علم الأصول، الظنون الخاصة التي يذكرها في فهرس علم الأصول الأصوليون بمثابة الامتثال للقطع الموجود اللي هو أول الحجج، القطع الذي هو أول الحجج فيه قطع علم إجمالي بالتكليف بالشريعة بسبب وبتوسط الأدلة الاعتقادية. الظنون الخاصة في الحقيقة بمثابة ماذا؟ بمثابة امتثال لهذا القطع الإجمالي الذي هو أحد مصادق القطع واليقين. شبيه، لاحظوا هندسة علم الأصول، شبيه لاحظوا العلاقة بين الأصول العملية، الأدلة الفقهية أو أدلة الفقهاء يعبرها صراحة الأصول العملية الشرعية، ما نسبتها مع الظنون الخاصة بالدقة؟ نسبتها ماذا في مراتب الحجج؟ نسبتها أنها متأخرة رتبة، شك في الحكم الشرعي الذي تقوم عليه الظنون الخاصة، يعني بمثابة امتثال متأخر. الأصول العملية الشرعية امتثال متأخر عن الامتثال الذي يحصل بالظنون الخاصة. كذلك هذه الرتبة موجودة بين ماذا وماذا؟ بين الظنون الخاصة والعلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي لأنه مبنائي وجوده، لأنه إذا بنينا على الظنون الخاصة فلا نكترث بالعلم الإجمالي، هذا موجود العلم الإجمالي شئنا ما بنا، صرنا انسداديين أو لم نصر، تبنينا الانسداد أو لم نتبناه، تبنينا الظن المطلق حجة للمجتهد أو لم نتبناه، هذا علم إجمالي موجود. كيف أنت تعالج؟ كيف تعطي آثار؟ كيف يتفاعل صناعيا هذا العلم الإجمالي مع الظن الخاصة؟ لابد أن يلتفت الإنسان، لابد أن يلتفت الباحث إلى هذه التركيبة الصناعية. فهذه فائدة عظيمة إذن في الانسداد، أو قل في مبحث حجية الظن المطلق للمجتهد، أنه ينبه الباحث، أيها الباحث أنت في الظنون الخاصة إذا بنيت عليها من ناحية الكبرى ومن ناحية الصغرى فهذا لا يعني أنك تظن أن البنية الأساسية الأولى للأحكام الشرعية وللإلزام بالتراث هي فقط الظنون الخاصة. لا، قبل الظنون الخاصة هناك بنية أخرى أكبر وأعظم وهي العلم الإجمالي. البنية شئنا ما بين موجودة في علم الكلام أو علوم أخرى التي تبحث عن المعارف هي أدلة اعتقادية توجب لنا العلم الإجمالي. هل التراث إذن أي التراث محتمل؟ العصر فيه الإلزام، أنت تعال فرغ ذمتي من أخذ من هذا الإلزام، إما لأن الاحتياط أثر أو حرج أو ظنون خاصة سببت الحلال أو لأنه نظن بأن الأصل الأول في الرواية الضعيفة أو الدلالة الضعيفة في الآيات الأصل هو لعدم الحجية. لا، الأصل هو للحجية. الحجية بسبب هذا العلم الإجمالي الكبير، بسبب هذا العلم الإجمالي الكبير. مع أنه سيأتي إن شاء الله أن البراءة العقلية لا نؤمن بها، لا نتبناها كما يتبناها مشهور الأصوليين المتأخرين. سيأتي إن شاء الله البحث فيها، في براءة، سيأتي البحث البراءة إن شاء الله. البراءة نشيدة ليس كما زعم. فإذا الأصل أول التنجيز، الأصل الأول التنجيز الاحتمالات في الاحتمالات المنسوبة إلى الثقلين. إلى الثقلين، مو العلوم غريبة. ليس الأصل الأول التنجيز إلى الاحتمالات في الحكم الشرعي في العلوم الغريبة أو علم السحر أو علم الرمل أو علم الجفر أو علم الكلف. لا، إحنا الأدلة الاعتقادية التي تلزمنا بالتدين بالدين هي بنفسها دالة على أن الشارع يهدي العباد بالطرق العقلائية البشرية المعتادة، لا بطرق الجن والشياطين أو مخلوقات أخرى، عبر هذه الطرق. وما كنا نبعث رسولا إلا بلسان، بلسان قوم. ما كنا، فمو شأن يعني طبيعة الهداية الإلهية هكذا بلسان نفسه. أما يجبكم لسان شياطين، لسان جن، لسان حيوانات، لسان ملائكة، لا لا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هذه كلها إشارة إلى نفس الأدلة العقلية، لأن العقل يقول هداية الله عبر نفس شيء نفهمه. فإذا عبر هذه الطرق وهي الثقلين، إذا الملزم لنا كل احتمال شرعي بحسب الأدلة العقائدية، نعم كل احتمال مظنن يمت بصلة إلى الثقلين. إذا الأصل أول البنية الأصلية هي الإلزام، لا إلزام. هذه فائدة جدا عظيمة اقتناعية من بحث الانسداد أو بحث الظن المطلق. فوائد أخرى إن شاء الله بعد ذلك تفصيلية جزئية سنذكرها فيما بعد تباعا في تضاعيف وأثناء. بس ما يخاف، دعني أقول هالفائدة بعد، بدل ما احنا في الفوائد دعنا في الفوائد فلسفة المباني كي يكون على بصيرة. أحد الفوائد العظيمة لمبحث الانسداد، بضرب عن حجية الانسداد، نفس مبحث الانسداد في نفسه، بغض النظر عن فوائده عن التبني، لأن مواده ومقدماته والسجال العلمي الذي فيه هو فيه ثمار كثيرة. أحد فوائد العظيمة جدا للانسداد ولمبحث الظن المطلق أن الأصوليين في مبحث الانسداد نظروا صيغة دقيقة جدا لكيفية التعبد الشرعي في العقائد. أي التعبد الشرعي في العقائد من أصول الدين إلى بقية المسائل العقائدية التفصيلية التي هي ليست من أصول الدين، أقسام المسائل العقائدية أنواعها كذا كذا كذا، لن تجد في علم العلوم الشرعية تحريرا تنقيحا دقيقا صناعيا في الزاوية الأصلية لكيفية التعبد في العقائد مثل ما جرى في الانسداد. في مباحث انسداد التنبيهات الأخيرة فيه بحث الأصوليون بشكل جدا متين وعميق كيفية تصوير الحكم الفقهي الشرعي في العقائد. شلون يصير حكم فقهي؟ يعني سمخ للحكم الفقهي الشرعي في العقائد، وإن لم يكن فقهي بالحقيقة التامة، لكن مثل الحكم الفقهي حرام وحلال. أول ما فرض الله على العباد معرفته وتوحيده. توحيد يصير فريضة شرعية؟ شلون يصير؟ وإن لم يكن فريضة فرعية كيف يصير؟ بس فريضة مو فريضة من باب الحجة، الحجة من باب عفوا الكاشفية، ليس من باب الكاشفية والحكاية، لا هو فريضة بذاته. شو الصلاة فريضة؟ الصلاة ليست أعظم الفرائض، أعظم الفرائض توحيد الله. تصوير شبيه الحكم الفقهي الواقعي في العقائد في أصول الدين ومسائل اعتقادية بدقة صناعية، الأصوليون هنا حرروه، علماء الكلام لم يحرروه بمثل دقة الأصوليين ولا علماء الفلسفة ولا العرفان، بل العرفان صار عالة حتى على علم الأصول في هذا المبحث. وأذكر هذا ليس زغما، يعني على كل شخصيا صار لنا مرور كثير في كتب العرفانية، حتى القيصري في مقدمات شرح الفصول يأخذ القواعد الأصولية بتسليم مسلمات التي نقعها الأصوليون في العلاقة بين العقيدة وكيفية المسائل الاعتقادية وكيفية تصوير الحكم الشرعي فيها. عند مقدمات القيصري تلميذ ابن عربي لكيفية التصوير. على كل أيضا علماء الأصول في هذا بحث العقيدة صوروا كيفية تصوير الحكم الشرعي الأصول الذي يبحث في أصول الفقه، الحكم الشرعي الظاهري، الحكم الشرعي الأصولي، أصول الفقه المقصود مو أصول الدين، كيفية تصويره في العقائد، يعني كيفية تصوير الحكم الظاهري في العقائد يمكن تصويره أو لا، الظنون يمكن أن تكون حجة في العقائد أو لا. بحث صعب جدا طوره علماء الأصول في التنبيهات. إذا كيفية تصوير الحكم الشرعي سواء كان واقعي أو ظاهري تصويره في العقائد بشكل دقيق جدا، نظام الله نقحوه علماء الأصول. شوف الرسائل، شوف الكفاية، شوف الكمفاني، النعيمي، الأغياء وغيرهم من الأعلام، نقحوا بشكل جدا دقيق لطيف. احنا ذكرنا خلاصة كلامهم مع كثير من التطوير البلورة طبعا في الإمامة الإلهية في الجزء الأول، في الجزء الأول في الفصل الأول خلاصة جهودهم يعني بوبناها رتبناها ذكرناها كخلاصة. هذه مباحث جدا مهمة يا أخوان. لماذا مباحث مهمة؟ لأنه الفلسوف عنده وهم، حتى فلاسفة الشيعة عندهم وهم أن التعبد الشرعي، أنا تتلمس في الحقيقة على فطاحة توفى بعضهم بعض الضقر في علم الفلسفة غير فلان كذا، عندهم هذا التوهم أن التعبد الشرعي لا مجال له في العقائد، أبدا لا مجال له. وسبب ماذا؟ سبب أن المتكلمين من الإمامية رحم الله الماضين الطبقات في القرون المتعددة عندهم هذه الآية، عفوا الفلاسفة اشتبه، الفلاسفة عندهم، الفلاسفة من الإمامية عندهم عكس المتكلمين الشيعة، الفلاسفة الشيعة عندهم أو العرفاء الشيعة عندهم أن التعبد الشرعي لا مجال له في العقائد، لشبهة الدور، لشبهة أن في العقائد لابد من الدليل اليقيني القطعي، وإشكالات متعددة كلها سنستعرضها إن شاء الله في نهاية الانسداد بشكل مفصل. وسنبينه في خوض حصان حتى في نفس التوحيد لا دور في البين.
أنت إذا واحد ما عرف التوحيد كيف يتعبده الشعر بالتوحيد؟ كيف يلزمه الشعر بالتوحيد؟
أصلا ما في دور سنبين بدقة أبدا ولا دور.
بل ليس الأصوليون اكتفوا بتصوير الحكم الشرعي في العقائد حتى في التوحيد، بل ذكروا ضرورة التعبد في التوحيد فضلا عن ما دون من العقائد، ضرورة من جهات عديدة
عجيبة.
لا عكس الفلاسفة، الفلاسفة يقول ممتنع، أو العرباء يقول ممتنع، الأصوليين يقول أصلا ممتنع أن لا يتعبد الشعر، بل ضرورة قائمة على أن يتعبد الشعر.
هذا بحث مهم يا أخوان، جدا خطير.
صناعيا الآن أكثر فلاسفة الشيعة مبتلون بعدم المراجعة للآيات والروايات.
ثم الله قدر تشوفون هذا خطى خطوة شوية، خطى خطوة أنه يعني يطالب الروايات والآيات إلا قبل أو حتى ربما في ناس بعد، يعني في ناس بعد الملفظرة هم تفهوا الملفظرة، قالوا الملفظرة رجوعا إلى الروايات والكتاب هذا صار كلامي، لأنه عنده نزعة كلامية، لأنه في الأصل الملفظرة متكلم قدير، كان 4 سنين كان مستأسس للعلم الكلام فما تفلسوف، بعدين دخل فلسفة.
تاريخ الملفظرة هاي ذكرها الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه، فقالوا هاي نزعة كلامية فيه، هذا مو فلسوف، بعضهم هيك تفاصيل الفلسفة هكذا.
لكن سنبين إن شاء الله بدقة أن ضرورة التعبد ضرورة، وهذه المأساة والأزمة العلمية الموجودة أن الفلاسفة الشيعة غير الشيعة حسابهم بحضارها معرضون عن الكتاب والسنة، معرضون والعياذ بالله. سنبين كيف أن هذا لا يتوافق حتى على المنهج الفلسفي القائل بأن التعبد ممتنع، حتى على المنهج القائل أن التعبد ممتنع هذا منهج خاطئ. المهم مبحث جدا مهم هذا من فوائد الانسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.